السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نرحب بتواصلكم معنا دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وما زلنا برفقتكم أنا نبيل الحيدري وديار بامرني، وفترة أخرى من بث الإذاعة نتابع خلالها تقريرين، أولهما ينقل تحذير مختصين من تفاقم أزمة المياه في العراق، ومن نواحي وقرى ذي قار شكاوى من شح مياه الشرب. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، أما الآن فأدعوكم لمرافقة سميرة علي مندي ومحاور ملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: التزام أمريكي بجداول الانسحاب ومخاوف عراقية من بقاء المخلفات والنفايات السامة، العراقيون بين استمرار ساعات القطع ووعود وزارة الكهرباء.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزام بلاده بجداول انسحاب القوات من العراق، أعلن العراق عن تشكيل لجنة مشتركة عراقية أمريكية للتأكد من صحة تقرير صحفي بريطاني يتحدث عن ترك الجيش الأمريكي لآلاف الأطنان من النفايات السامة بعد انسحابه من العراق. الرئيس أوباما قال إن مهمة قوات بلاده في العراق ستنتهي في الوقت المحدد خلال الصيف المقبل، منهية نحو 7 سنوات من القتال. أوباما الذي كان يتحدث خلال زيارته لولاية فلوريدا لتفقد بقعة التسرب النفطي، قال إن خفض عدد القوات في العراق يأتي كجزء من إعادة نشر القوات استجابة للاحتياجات المتغيرة في داخل الولايات المتحدة وخارجها، بحسب ما نقله موقع CNN الإلكتروني. تصريحات الرئيس أوباما جاءت فيما تناقلت وسائل الإعلام العربية والغربية تقريرا يشير إلى أن الجيش الأمريكي سيخلف وراءه كميات كبيرة من المواد والنفايات السامة، وهذا ما أثار المخاوف في الأوساط العراقية، خاصة وأن العراق يعاني من تلوث مائه وهوائه وترابه بعد سنوات من الحروب والإهمال. وزيرة البيئة نرمين عثمان وفي مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر ذكرت أن الجيش الأمريكي ومنذ عام 2003 يقوم بفصل المواد الخطرة عن المواد البلاستيكية والمعدنية.
هالأيام خلال هالأيام من 2003 طبعا بالنسبة إلى النفايات، نفايات يومية استعمالات خصوصا النفايات مثل المواد المحرقة والبطاريات وأيضا المواد المزنجرة يعني والنفايات الطبية هي تعالج في موقعين من 2003 يعني تقريبا أكثر من 150 مليون طن هم عالجوا هذه المواد، لكن طبعا الأيام الأخيرة أكيد راح يصير مواد أكثر وتعالج هذه المواد في هذه المحطات، يعني هو التجميع في 30 محطة، بعد هذه 30 محطة تنقل تحت رقابة إلى موقعين في أنبار وتكريت، الموقعين هي لمعالجة النفايات، يعني إحنا شخصنا هذا الموقعين مع الجانب الأمريكي، يعني تشخيص لازم موقع خاص يعني بعيد عن متناول، وفي هذا الموقع تعالج هذه المواد، هي مواد استعمالات يومية.
وأوضحت عثمان أن النفايات لا تعود فقط للجيش الأمريكي ولكن أيضا للشركات العاملة مع القوات الأمريكية كشركات الخدمة. الوزيرة نرمين أكدت أنها بحثت مع الجانب الأمريكي قضية النفايات السامة التي أثيرت في الصحف البريطانية، وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ومعرفة الجهة المسؤولة عن حصول أي تسرب لهذه النفايات داخل الأراضي العراقية.
رأسنا اتصلت مع الجانب الأمريكي، شكلنا لجنة نشوف يعني وين هذا التسرب، لأن حسب علمنا ورقابتنا احنا من 30 موقع إلى المحطتين يعني في الأنبار وتكريت هيكونها تحت رقابة قوية، هذه ما موجود بها أي نوع من التسرب، لكن يمكن أكو احتمال تسرب آخر، يعني هذا اللي احنا درسناها خلال هذه الجلسات مالت. في احتمال يعني هذه فقط توقعات يعني لحد الآن احنا ما وصلنا إلى حقيقة، لأن توقعات الشركات التي تعمل للجانب الأمريكي مثلا بالنسبة للأكل بالنسبة للأدوية بالنسبة للبطاريات ما كل يجيبون يعني هذه المواد ما يخلوها في لأن بها مثلا بنزين بها محروقات بها مواد للبطاريات مثلا يمكن نفط مثلا، أي ممكن هذه المواد من الشركات ما تقل إلى هذه 30 محطة يبيعوها إلى هاي يعني هاي توقعاتنا فقط، بس لأن لحد الآن ما واصلين إلى الحقيقة.
وبحسب صحيفة التايمز البريطانية فأن المخلفات السامة التي كشف عنها التحقيق الذي أجهته الصحيفة تسببت بتفشي أمراض وأضرار بيئية خطيرة. الجيش الأمريكي أعلن عزمه على إحالة كل من يثبت تورطه بانتهاك المعايير البيئية من جنوده في العراق إلى القضاء. ووفقا لصحيفة التايمز فأن الجيش الأمريكي أعلن إجراء تحقيق يتعلق بالتخلص من مواد خطيرة في العراق. وأكد قادة عسكريون أن الجيش الأمريكي تخلص مما يزيد على 130 ألف طن من النفايات السامة التي تراكمت في العراق، وأن التطهير والتخلص من هذه النفايات هو جزء من عملية تسليم كبيرة قبل انسحاب الولايات المتحدة بحلول نهاية 2011. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن البريغادير جنرال كيندال كوكس قوله إن 55 مليون دولار أنفقت على مركزين للمعالجة تشمل نفطا قديما وتربة ملوثة ومواد التشحيم، لكنه لم يحدد الكمية التي ما زال يتعين التخلص منها. رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان العراقية حسن شعبان يؤكد أن القانونين الأمريكي والعراقي صارمان بشأن المتجاوزين على البيئة،
سواء في القانون الأمريكي أو في القوانين العراقية. النفايات محرمة وينبغي أن تتلف تلفا علميا أو تترك خارج العراق، وبالتالي القانون الأمريكي يجبر القوات الأمريكية على ضرورة الخلاص من هذه النفايات بشكل جدي وحقيقي. ممكن يعني أكو بعض القوات بشكل غير رسمي ممكن تسربها، لكن أعتقد بشكل كامل وبشكل جيش وبشكل قوات لا تستطيع أن تمرر مثل هذه الشغلات، لأن القوانين والرقابة الأمريكية موجودة وصارمة.
وزيرة البيئة نرمين عثمان تؤكد أن معالجة النفايات في العراق ما تزال تجري وفق الطرق البدائية.
معالجة النفايات لحد الآن تعالج بالطريقة البدائية، ولو هو احنا بدينا بالعمل مع بلديات وأمان العاصمة بغداد، لكن بحاجة إلى وقت يعني وتدريب وتجميع. لكن بالنسبة للجانب الأمريكي لا، هم يتبعون الطريقة الصحيحة، منها ثلاث مواقع تجميع بعدين تروح إلى محطتين هي للتدوير والمعالجة، ويسووها يعني مواد طبيعية يعني يسموها نيتراليزيشن، يعني يحولوها إلى مواد غير سامة أمنيا، يعني هم دي يحافظون على هاي 30 موقع المقاول اللي ده معالج النفايات.
العراقيون بين استمرار ساعات القطع ووعود وزارة الكهرباء المزيد من التفاصيل في ملف العراق، لكن بعد هذا الفصل الإعلاني.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى
إذاعة العراق الحر.
يوميا نجيب لكم الكهرباء ونجيب لكم الكهرباء، وكل ما يطلع وزير الكهرباء بالتلفزيون وراها باسبوع اسبوعين ماكو كهرباء نهائيا.
أزمة الكهرباء يصفها العراقيون بالأزمة الأزلية، وتزداد معاناتهم في أشهر الصيف الحارة حيث تزداد ساعات القطع رغم الوعود التي تقطعها وزارة الكهرباء التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الكهرباء ستشهد تحسنا في منتصف شهر حزيران مع توفير ما لا يقل عن 12 ساعة تجهيز، لكن هذا لم يحدث والأسباب عديدة كما يعرضها لإذاعة العراق الحر الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء إبراهيم زيدان.
زادت على أساس أن الوحدات التوليدية والتي تبلغ طاقتها 1500 ميجا وات دخلت الأعمال الصيانة والتأهيل، خاصة وأن عدد من الشركات العالمية هذه المرة قامت بأعمال تأهيل لعدد من الوحدات التوليدية في مواقع مختلفة من العراق. إلا أن الوحدة التي تتولى تأهيلها شركة سيمنز الألمانية لا تزال متأخرة، وهي في محطة كركوك في منطقة تازة، هذه سينتهي العمل منها حتى نهاية هذا الشهر، مما يعني أن عدد من القدرات ستبقى خارج الخدمة، فضلاً عن تأخر الوقود المستورد وتوقف الخط الإيراني الذي جاء بشكل مفاجئ. ثم هناك عطل مفاجئ أصاب إحدى الوحدات التوليدية في محطة الهارفة في البصرة. كل هذه تتعارض مع البرنامج الذي وضعته الوزارة، كان من المؤمل أن يلمس المواطن خلاله تجهيز أفضل من ذي قبل.
وزير الكهرباء كريم وحيد كان قد عزى السبب وراء عدم تحسن قطاع الكهرباء إلى ما وصفه بالتخبطات والتجاذبات السياسية التي كانت سببا رئيسيا في عدم تمكين العاملين في قطاع الكهرباء من القيام بواجباتهم، لافتا إلى أن أي صراع سياسي سوف يؤدي بالتأكيد إلى تردي وضع الشبكة الكهربائية. الوزير كريم وحيد أضاف:
شركات عالمية كبيرة بدأت والنتائج إن شاء الله تبدأ، وحاليا وصل إنتاجنا سيصل الأيام القادمة إن شاء الله أكثر من 8000 ميجا وات، وهذا حقيقة رقم لم يتحقق سابقا. وصلنا إلى 7800 قبل أيام، وإن شاء الله يتحقق إن شاء الله خلال الأيام القادمة.
لكن يبدو أن المواطنين يأسوا من وعود وزارة الكهرباء ومن حديثهم المستمر عن المشاريع المستقبلية.
راح وسوف، هذا السوف احنا ما نعرف ايش وقت تبدا تنتهي، ما ندري بيها. الريت تحرك، الريت فعل، يعني الريت فعل، يعني هسه اكو مناطق ما يوصلها الكهرباء نهائيا، تجيها ساعه او ساعتين.
منطقه الكراده وسط العاصمه بغداد تعاني هي الاخرى من ساعات القطع الطويله، كما تقول ام سيف:
قبل الانتخابات بيومين ثلاثة زيدوا الكهرباء، جتينا الكهرباء زينا شوية، شغلنا الثلاجة المجمدة، وراها هي منها الانتخابات خلصت، منها الكهرباء ما شفناها، الله وكيلك. هاي تعال شوف المسواك كله نشتري يوم بيوم، ما أقدر أخلي أي شيء لأنهم مدت تجي ساعة، مدت لحق الثلاجة حتى تبرد.
وتتساءل أم سرى من سكنة حي الجهاد غربي العاصمة:
هم يجي يوم نخلص من سالفة الكهرباء، السحب، المولدة، عطلة اليوم، الواير انقطع، طفل، جتي حتى جهالنا تعقدوا من سالفة الكهرباء. والله أنا ما صدق في اليوم راح نعيش بالعراق وخسارين من مشكلة الكهرباء.
الوكيل الأقدم في وزارة الكهرباء رعد الحارس يؤكد أن هناك زيادة مستمرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن المواطن لا يلحظ هذه الزيادة بسبب زيادة الاستهلاك.
احنا كل سنة نضيف حوالي 1500 ميجا وات، يعني احنا العام وصلنا 5750، هالسنة وصلنا 7700، محتمل نوصل 8.5، فزيادة، بس الزيادة خلينا نقول ياكلها الاستهلاك، زيادة الاستهلاك، ياكو زيادة بالاستهلاك هم تقريبا 1000 بالسنة، معناها احنا تقريبا الزيادة الملحوظة اللي لاحظها المواطن هي حوالي 10% مو أكثر، واحنا نراوح مكاننا لأنه اكو زيادة بالإنتاج يقابلها زيادة بالاستهلاك المواطن، عدد الساعات تكون نفس عدد الساعات أو زيادة قليلة، فما يحس بالزيادة. هذه هي المشكلة، لذلك احنا رحنا الى عقود كبيرة تجيب 12000 ميجا وات وجبة واحدة حتى تاكل الزيادة وتاكل الفرق بين الانتاج والاستهلاك.
المواطنون العراقيون من جهتهم يتساءلون عن سبب بقاء مشكلة الكهرباء بلا معالجة الى اليوم.
اكو الكهرباء ما اكو، لدرجة يعني انه المعدل 24 ساعة باليوم تجي، يعني اكثر شيء 3 ساعات الى 4 ساعات ومتقطعة وضعيفة يعني، والحلول هي بسيطة ومتوفرة، لكن اكو وايد تساؤلات مع يعني عدم توفر هاي الكهرباء.
يذكر أن وزارة الكهرباء كانت وقعت عقدين كبيرين مع شركة سيمنز الألمانية وجي أل الأمريكية في تموز الماضي من أجل تحسين وضع الكهرباء، لكن رعد الحارس الوكيل الأقدم للوزارة أوضح أن تعقيدات القوانين العراقية والبيروقراطية في الدوائر الحكومية تعيق عمل الشركات المتخصصة العالمية، مشددا على ضرورة وضع حلول جذرية للمنظومة الكهربائية.
يجب أن تكون حلول جذرية للمنظومة الكهربائية، يلا تتحسن المنظومة ويكون المواطن يحس بأكو تحسن ملحوظ، أو يعني عندنا منظومة مصاف منظومات الدول، هذه تصير مو بالحلول الترقيعية وإنما حل جذري بكمية كبيرة من الميجاوات، وحدات غازية زائد وحدات بخارية زائد يمكن وحدات مائية سدود حتى تمشي الأمور، إضافة إلى هي طبعا الكهرباء مو بس إنتاج، أكو توزيع وأكو نقل وأكو شبكات نقل وخطوط نقل، هذه كلها يزيدها مبالغ. فالدولة إذا ما أنطت خصوصية للكهرباء بالتخصيص لازم أكو خصوصية، بالتعليمات لازم أكو خصوصية، بالدعم لا، لأن يعني هو الكهرباء واقفة عليه الدولة كلها، يعني واقفة عليه المصانع، واقفة عليه الأمن، واقفة عليه النفط، الإنتاج، غيرها، مصالح الناس، القضايا الاجتماعية كلها واقفة على الكهرباء. فيجب أن ننظر للكهرباء نظرة خاصة، مو مثل نظرة وزارة التربية والتجارة والصحة،
احنا ما بدنا نستورد شكل، نستورد مكاين اعلى تكنولوجيا بالعالم، وهذه يديرها وقت وما تتعامل بها الا بعض الشركات المتخصصه العالميه، اربع خمس شركات، وذولا يجب ان احنا نروح لشروطهم، مو هم يجون لشروط تعليمات الميزانيه اللي تقول له يا بجيب ضريبه هالقد وجيب خصم طابع هالقد وجيب مقدمه هالقد وجيب شهاده تاسيس والقانون العراقي والمحاكم العراقيه، ما يقبلون بهاي الشغله.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
السلام عليكم، راني دكتور مكسر محمد هلال. عندي شوية شكوى صغيرة على بس الإذاعة، هو بس كلش راقي، مع احترامي يعني الإذاعة بس كلش راقي والكادر كلش راقي وسلكه كلش حلو عراقي أصيل، لكن احنا في منطقة صلاح الدين، منطقة مدينة المصافي والقرب من مصر بيجي، البث كلش ضعيف، بدي تدخل ويا قنوات كردية ما جاي نقدر نحصل اي شيء يعني من القناة، يعني بالشارع اوكي بس داخل المدينة ما جاي اقدر احصل البث، وكلش ممنون منكم والله، ان شاء الله يوفقكم وتستمر مسيرتكم وكلش كلش اذاعة حلوة.
أباشركم شان الصحة، احنا وايد نحب العراق من الإيران من الصفر، يلا مع السلامة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، تقرير ينقل تحفظ وزارة الهجرة على قيام عدد من الدول الأوروبية إبعاد عراقيين من طالبي اللجوء. هذا التقرير سنستمع إليه بعد أن نتابع هذا الفاصل الغنائي.
أعذرك ليش وانت الخنت الوعود، غلطت وياي وادري الغلط مقصود، أعذرك ليش وانت الخنت الوعود، غلطت وياي وادري الغلط مقصود، شعذرك مرة مرتين شضمي الجرح جرحين، شعذرك مرة مرتين شضمي الجرح جرحين، أويلج قد جنت بهواك محسود، أعذرك ليش وانت الخنت الوعود، أويلج قد جنت بهواك محسود، أعذرك ليش وانت الخنت الوعود. كل هاي السنين صبرت الخاطرك يا عمر صبرين، أنا ضحيت لك كل هاي السنين صبرت الخاطرك يا عمر صبرين، صبر بعدك علي وصبر وانت الخفية، صبر بعدك علي وصبر وانت الخفية، مشيت وياك وادر الدرب مسدود، اعذرك ليش وانت الخنت الوعود، مشيت وياك وادر الدرب مسدود، اعذرك ليش وانت الخنت الوعود. عزيز ودمرتني اعذرك ليش انت عذرتني وهذا انت العزيز وعذبتني قل لي بيا وجه جيب جابك هسه حنيت قل لي بيا وجه جيب جابك هسه حنيت مشيت وياك وادر الدرب مسدود اعذرك ليش وانت الخنت الوعود مشيت وياك وادر الدرب مسدود اعذرك ليش وانت الخنت الوعود شعذرك مرة مرتين شضمت جرح جرحين شعذرك مرة مرتين شضمت جرح جرحين ويلش قد جنيت بهواك محسود اعذرك ليش وانت الخنت الوعود ويلش قد جنيت بهواك محسود اعذرك ليش وانت الخنت الوعود
أعزائي المستمعين، أبدت وزارة الهجرة والمهجرين تحفظها على الإجراءات المتخذة في بعض الدول الأوروبية لإعادة العراقيين الذين يتم رفض لجوئهم. إلى ذلك حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من عمليات الترحيل تلك. الزميل محمد كريم تابع الموضوع محليا، فإلى التفاصيل.
أثار قيام بعض الدول الأوروبية مؤخرا كبريطانيا والسويد والنرويج بإعادة المرفوض طلبات لجوئهم من العراقيين قسرا إلى العراق، أثار هذا الأمر ردود فعل مستاءة ورافضة من قبل ناشط المجتمع المدني في العراق والجهات الحكومية على حد سواء، حيث أكد رئيس اللجنة العراقية العليا لشؤون الهجرة عبد الصمد سلطان موقف اللجنة الرافض لعودة أي عراقي قسرا، والداعي تلك الدول للمساعدة في توفير الظروف الملائمة لعودة واندماج هؤلاء في المجتمع من جديد قبل الشروع بإعادتهم قسرا كما يحصل الآن.
على هذه الدول أن تعلم بأن عملية الاندماج بحاجة إلى دعم، وهذا الدعم يجب أن توفرها تلك الدول قبل العمل على إعادتهم إلى البلد. نحن لا نقبل أي عودة قسرية لأي مواطن عراقي مهما كانت الظروف، حتى ولو كان العراق في نعيم كامل يعني واستثمار كامل، يجب أن نحافظ على مسألة حقوق الإنسان والتعليمات وقوانين الأمم المتحدة، لذلك نرفض أي عودة قسرية.
كما وعد سلطان بالقيام بلقاء سفراء الدول ذات العلاقة وبحث هذا الأمر معهم بهدف وضع الآليات الملائمة لإعادة اللاجئين العراقيين بالتشاور مع الجانب العراقي.
يكون لي يعني لقاء مع السفارة البريطانية والسفارات الأخرى لأجل تحدث حول هذا الموضوع وإيجاد الآلية الصحيحة لمسألة عودة اللاجئين. نحن نفتح أبوابنا أمام عودة الأخوة العراقيين بشكل طوعي إلى الوطن وليس بشكل قسري. نعم كانت هناك ظروف صعبة، هناك كانت أعمال عنف طائفي، كان هناك أعمال إرهابية موجودة ومعترفة بها دوليا أدت إلى أنه هجرة أعداد كبيرة، كان هناك ملاحقة النظام السابق حول كثير من العراقيين الذين هجروا إلى تلك الدول. يجب يعني فتح باب الحوار ويجب فتح باب الفهم الدقيق للمسألة ووضع الآليات الصحيحة والمناسبة.
من جهتها أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان باسكال وردة أن الوضع الأمني في العراق ما زال دون المستوى المؤاتي لإعادة طالب اللجوء من العراقيين، وأن الاستمرار بإعادتهم قسرا هو انتهاك واضح لحقوقهم كبشر.
العودة القسرية هي نوع من انتهاك لحقوق الأشخاص اللي واصلين إلى دول بسبب أوضاع معينة. الوضع الأمني بدأ يستتب بالعراق لكنه ليس بالصورة المطلوبة في بعض الأماكن مثل بغداد وموصل وكركوك وبعض الأماكن اللي هي بالجنوب، لأن ما ممكن الحكومة تضع حماية وشخص يرجع، وأكثرية الأشخاص اللي تركوا هم أشخاص معرضين، هم أشخاص أصابهم ما أصابهم من إرهاب، من أعضاء من عوائلهم قتلوا إلى آخره، فهذول يعني لا يزال خطر على حياتهم.
في هذا السياق حذرت الأكاديمية والباحثة الاجتماعية رشا عمران من الآثار السلبية على الصحة النفسية للفرد والمجتمع على حد سواء التي ستعود بها عملية إعادة طالب اللجوء قسرا من العراقيين إلى داخل البلاد.
هؤلاء اللي سافروا وتركوا العراق لأي أسباب تركوا لأنهم في ظروف نفسية، في ظروف اجتماعية، في ظروف أمنية صعبة، فبالتالي مروا بإحباطات ومشاكل نفسية عديدة. هذا الأمر لا يمكن معالجته بإجبار اللاجئ على العودة قسرا. الإنسان، بالتالي مضاعفة أزمات النفسية. فبالتالي هؤلاء الأشخاص يحتاجون برنامج متكامل من عدة نواحي، أولا برنامج أمني يحميهم، ثانيا برنامج اقتصادي يوفر لهم سبل العيش. هذا البرنامج يحتاج إلى جانب نفسي، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية نفسية متكاملة قد تدوم لسنوات، وذلك لضمان الصحة النفسية لهم.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في ملف اللاجئين، حيث تحتفل عدة دول احتفالات خاصة باليوم العالمي للاجئين سنويا في 20 حزيران الذي كانت تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2001. في الأردن نظمت جهات معنية باللاجئين والعراقيين منهم على وجه الخصوص أسبوعا خاصا بالمناسبة، نتعرف على تفاصيله من الزميلة فائقة رسول سرحان.
بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف في 20 حزيران من كل عام، تقيم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان وبالتعاون مع العديد من المنظمات الإنسانية المنفذة لبرامجها أسبوعا خاصا بالمناسبة، يتضمن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية. وبدأ أول يوم الاحتفاء الذي يقام تحت شعار أخذوا بيتي لكن لن يأخذوا مني مستقبلي في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعرض أفلام وثائقية تناولت هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين وخاصة العراقيين منهم. وحضر حفل الافتتاح كبار موظفي المفوضية وممثلو المنظمات الإنسانية العاملة في الأردن. وقال مسؤول قسم الحماية القانونية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوسف هلال في حديث لإذاعة العراق الحر:
يوم اللاجئ العالمي هو يوم ومناسبة أن نستذكر ونلقي الضوء على معاناة اللاجئين في جميع أبقاع وأصقاع العالم، وهذا اليوم نستذكر دائما وبكثير من الألم لأناس فقدوا الأمل وفقدوا بيوتهم على أمل أن يعودوا يوما ما إلى بيوتهم، لكن هذه الأحداث المتسارعة وهذا العالم المتلاطم الأحداث غالبا ما يقودهم إلى بلدان أخرى حيث يفقد الأهل والدعم الاجتماعي ويفقد الوطن والبيت. لذلك جاء شعار هذا العام ليكون أخذوا بيتي لكن لن يأخذوا مني مستقبلي.
بشكل عام كيف تصف حال اللاجئ العراقي وضعه أو وضع اللاجئ العراقي؟
نعم، هو اللاجئ العراقي حاله من حال أي لاجئ، فقد البيت وفقد الأهل وفقد الدعم الاجتماعي، فقد الأمن، يلوذ بكل مجال ويلوذ بكل أمل ليحمي نفسه ويكون نفسه، لكن حقيقة ما أود أن أؤكد عليه لأنه اللاجئ العراقي هو من اللاجئين المعتمدين على ذاتهم والقادرين على صنع مستقبلهم، وهذا يعني يمكن أن تلمسيه في كل حدب وصوب وفي كل ملتقى مع اللاجئين. هم نعم يعتصرهم الألم لكن أيضا يبنيهم الأمل.
دوركم أنتم كقسم قانوني في حماية اللاجئ العراقي وتوفير سبل الحماية؟
إحنا في الحماية القانونية بنركز على أولا حجر الحماية الأول وهو مبدأ عدم الطرد أو الرد. نحن نوفر للاجئ العراقي في حال لا سمح الله واجه أي عقوبة أو أي مشكلة قانونية أن يقيم بالبلد وأن نلغي أي أمر طرد أو رد بحقه صادر من الجهات المعنية. أيضا نوفر ونساعد اللاجئ العراقيين بكل مساعدة قانونية في جميع مشاكله الحياتية اللي بيعتصرها وبيواجهها في حياته. أيضا كما تعرفي بعض اللاجئين العراقيين الآن طالت مدة بقائهم أكثر من 5 سنوات، وهذا يعني مزيد من العلاقات المتداخلة مع المجتمع الموجود فيه أيضا مع مجتمع العراقي اللي موجود فيه، وكل تداخل أكثر يعني مشاكل قانونية تعقيدات قانونية. ولذلك نرى بأنه دورنا لا يتوقف فقط عند المساعدة القانونية التقليدية للوقوف والتمثيل أمام المحاكم، بل يتعدى ذلك إلى النصح والإرشاد القانوني والمساعدة القانونية حتى في أبسط أمور وحياته الشخصية.
هذا وعرضت خلال اليوم الأول من الاحتفال 4 أفلام وثائقية هي عدسات مفتوحة للمخرج ميسون الباتشي والرحيل للمخرج بهرام الزهيري وفيلم الشمعة لمقهى الشابندر من إخراج عماد علي عباس وفيلم لاجئون مدى الحياة للمخرج هادي زقاق. فائقة سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
نرحب بتواصلكم معنا دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وما زلنا برفقتكم أنا نبيل الحيدري وديار بامرني، وفترة أخرى من بث الإذاعة نتابع خلالها تقريرين، أولهما ينقل تحذير مختصين من تفاقم أزمة المياه في العراق، ومن نواحي وقرى ذي قار شكاوى من شح مياه الشرب. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، أكد مختصون أن أزمة المياه أزمة عالمية، بيد أن العراق يعاني منها بصورة أكبر لقلة الإيرادات المائية الداخلة إليه، وهذا يستدعي تعميم إجراءات ترشيد استخدام المياه. تفاصيل أوفى تابعها في هذا الموضوع زميلنا خالد وليد في تقريره من بغداد.
مع استمرار أزمة المياه التي يشهدها العراق، حذر خبراء ومختصون في الشأن المائي من تفاقم هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن استمرار تفاقم هذه الأزمة من دون حلول حقيقية واستمرار حصار الدول الإقليمية المائي والتجاهل الدولي لهذه القضية سيضع العراق أمام كارثة حقيقية في عام 2016 تتمثل بعدم توفر المياه اللازمة للبلاد حتى للشرب وجفاف نهري دجلة والفرات بنسبة 71%. وفي هذا الإطار اتفق مدير دائرة المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم مع هؤلاء الخبراء، حيث أوضح لإذاعة العراق الحر أن أزمة المياه أزمة عالمية، بيد أن العراق يعاني منها بصورة أكبر لقلة الإيرادات المائية الداخلة إليه.
خطة الوزارة لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية، وتبطين القنوات من أجل تقليل الضائعات، وأيضا الاتفاق مع وزارة الزراعة على تطوير تقنيات غير حديثة. إن معدل السنوي للأمطار بالعراق 150 ملم قليلة جدا بالنسبة للمناطق الأخرى، وهذه متغيرات مناخية إذا استمرت تغيرها طبعا للعراق تأثر إيراداته، وخصوصا أنه دول الجوار تطور استخداماتها بالمياه.
يذكر أن العراق قد حصل على موافقة منتدى التعاون العربي الثالث على استضافة بغداد لتركيا وسوريا في اجتماع موسع لبحث موضوع المياه في إطار جامعة الدول العربية، وسيتم تحديد الوقت المناسب لهذا الاجتماع بعد تشكيل الحكومة العراقية. فيما قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي لإذاعة العراق الحر أن هذا الاجتماع سيطرح فيه ملف أزمة المياه العراقية بصورة جدية.
والاجتماع صار في اسطنبول مؤخرا مع الاجتماع المنتدى العربي التركي، احنا قدمنا مقترح استضافة بدعم من الجامعة العربية الدول المتشاطئة في بغداد لبحث في أزمة المياه، وصار الموافقة عليه مبدئيا، يعني المسألة متوقفة إلى هذا الحد.
وبيّن وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لإذاعة العراق الحر أن وزارة الزراعة اتخذت إجراءات كثيرة لترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر، منها زراعة النباتات المتحملة للجفاف واستخدام التقنيات الحديثة في الري، إلى جانب أن الوزارة اتخذت قرارا بإلزام أصحاب البساتين بعدم استخدام الري السيحي.
في حالة إنشاء بستان لازم يحصل صاحب البستان على إجازة لإقامة هذا البستان بالمواصفات اللي تحددها الشركة العامة للبستان والغابات، وتشرف عليه بأنه يكون في قناه الري اللي يسقي بها بستانه هي الري بالتنقيط، يعني بعد ما نسمح بإنشاء بستان جديد نعتمد على الري السيء لغرض تقنين استخدام المياه، لأنه نحن فعلا في أزمة مياه.
وأضاف القيسي أن وزارة الزراعة وضعت وسائل تشجيعية لمزارعي الحنطة والشعير تحفزهم على استخدام التقنيات الحديثة في الري. يذكر أن ممثل العراق في جامعة الدول العربية قيس العزاوي أكد في ختام أعمال مؤتمر التعاون العربي التركي الثالث أن موضوع المياه مهم وأساسي بالنسبة للعراق، وقد وضع ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي باعتباره موضوعا اقتصاديا، لكن العراق أصر على أنه موضوع سياسي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
يبدو أن ملف المياه أعزائي المستمعين تتعدد صفحاته، ففي عدد من قرى ونواحي محافظة ذي قار يشكو مواطنوها من شح مياه الشرب، بالرغم من وجود مشاريع تصفية ومجمعات مائية، لكنها تتعرض لقطع التيار الكهربائي ما يعيق تشغيلها، وهكذا يتضافر الكهرباء والماء على الإضرار بأهالي هذه المدن، والتفاصيل مع مهدي الحسناوي.
بالرغم من إنشاء عدة محطات للإسالة وتحلية المياه في قرى وأرياف محافظة بكار، إلا أن هذه المحطات لم تؤدي عملها بصورة صحيحة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، والذي يعيق عمل هذه المحطات. البعض من المواطنين شكوا لإذاعة العراق الحر من تلك عمل هذه المحطات وعدم إيصال الماء الصالح للشرب إليهم، كما يقول المواطن بدر محمد ورحيم السعيدي.
والله احنا يعني في قريتنا عندنا مجمع مائي، بس هذا الماء الكهرباء ما وصلت له. اولا الكهرباء مو دائما مستمر، هو يعتمد على الماء دائما على الكهرباء.
زين انت كابن قريه، ابن قريه حجام، هل يوصل لك الماء بصوره صحيحه الان؟
لا والله احنا نشتري اشتري خاصه الماء الارون نشتري بفلوس، بينما المجمع موجود عندنا.
والله بالحقيقه احنا هسه كمناطق ريات ماء ماكو، صارت معالجات بنو محطات التحليه، بس هاي محطات التحليه شيء قصي، القصه تطفي الكهرباء توقف ما راح يوصلنا، يعني ماكو فائده. يعني هم سووا معالجه بس ما صار حل يعني نهائي، فبقينا يعني ما نقول المعاناه صارت 50%، ما نقدر نقول 100%.
مدير اعلام مديريه ماء بيكار صباح وحيد الفهدي اكد لاذاعه العراق الحر على انشاء عده مشاريع لتحليه المياه طوال الفتره الماضيه، والبعض من هذه المشاريع كان على نفقه فريق الاعمار الامريكي BRT، الا ان استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال هذه الايام انعكس بشكل سلبي على اداء وعمل هذه المحطات.
طبعا باشرت مديريه ماء بيكار في عام 2009 بانشاء 12 مشروع ماء مع وحده تحليه، طبعا سعه المشروع 25 متر مكعب في الساعه ووحده تحليه 10 متر مكعب في الساعه في مناطق متفرقه من جنوب الناصريه، الشبايه، شطار، الفود، العكيكه، الفضليه، سيد دخيل، الاصلاح. يعني مشاريع الطاقه الشمسيه تقريبا يعادل 7 مشاريع، مشاريع عندنا عملاقه 3 مشاريع عملاقه، يعني عندنا مشروع الناصريه الجديد، هذا مشروع يغذي الناصرية بكاملها ويغذي سوق الشيوخ والدواية والغراف والشطرة، ونفذ من قبل شركة فلورا الأمريكية. طبعا كان يعمل يعني بطاقة 20، ولكن عندما استلمته يعني أيادي العراقية والمهندسين العراقيين بدأ يشتغل بالطاقة الكاملة يعني 100%، والمشروع شغال بفضل الله سبحانه وتعالى ويغذي هذه المدن الخمسة بأجمعها. أيضا لدينا مشروع قيد الإنشاء، وإن شاء الله السنة القادمة مشروعين وليس مشروع قيد الإنشاء، مشروع الإصلاح ومشروع الرفاعي. مشروع الإصلاح يغذي أيضا هو مشروع كبير وعملاق، يغذي سيد دخيل ويغذي الإصلاح ويغذي الشبايش والفود والحمار، هذه المدن كلها يغذيها. كما أن مشروع الرفاعي يغذي المدن الرفاعي، المدن المجاورة له.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى حلقة برنامج عراقيون في المهجر، نبقى دقائق وهذه الأغنية.
لا لا تتنهد، لا لا تتنهد، بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد. لا 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 تتنهد، بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد. لا لا تتنهد،
كل لحظة معك تجدد لا تنهد. كل لحظة معك تجدد لا تتنهد ولا
لا 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 تتنهد لا 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 تتنهد بعد شوية ضحكة والنار اللي تسكرت تبرد لا 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 ولا لا لا تتنهد لا لا تتنهد بعد شوية الضحكة تعود النار اللي بصدرك تبرد لا لا تتنهد والنار اللي بصدرك تبرد لا 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 تتمهد لا 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 تتمهد لا 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 تتمهد
بعد شوية رح تدعوك
والنار اللي بصدرك تبرد لا 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 تتمهد لا 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 تتمهد
عليكم. أنا دكتور مكسر محمد هلال. عندي شوية شكوى صغيرة على بس الإذاعة. هو بس كلش راقي مع احترامي يعني الإذاعة بس كلش راقي والكادر كلش راقي وسلوكه كلش حلو عراقي أصيل. لكن إحنا في منطقة صلاح الدين منطقة مدينة المصافي والقرب من مصر بيجي البث كلش ضعيف جاي تدخل ويا قنوات كردية ما جاي نقدر نحصل أي شيء يعني من القناة. يعني بالشارع اوكي بس داخل المدينه ما جاء اقدر احصل بس كلش ممنون منكم والله ان شاء الله يوفقكم وتستمر مسيرتكم وكلش كلش يا حلوه.
ابغاكم شلون الصحه احنا وايد نحب العراق من اللي ايران من الصفر يلا مع السلامه.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
مستمعين الكرام عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي تقدمه لكم الزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعادة أوقاتكم مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان وإعلامي وشاعر عراقي يقيم حاليا في لندن.
وضعها النفسي من سيء إلى أسوأ، شو تريدني أسوي غير؟ يعني شو نتصرف؟ زين زين، وإذا مرك العصر، مع السلامة. السلام.
ضيفنا يتمتع بنبرة صوت مميزة جعلت منه أحد نجوم دبلجة مسلسلات الرسوم المتحركة في العالم العربي، من خلال الأدوار التي قدمها في العديد من المسلسلات مثل دور عدنان في مسلسل عدنان ولينا، وكمان في مسلسل الرجل الحديدي وغيرها.
أوقات عجيبة.
أكيد عبد الياجر هي الحل الوحيد. لا بد من ذلك.
احذر يا عدنان احذر.
ضيفنا هو الفنان فلاح هاشم الذي ترك العراق منذ أكثر من 3 عقود، وهو ينتظر يوم العودة إلى الوطن. الفنان فلاح هاشم من مواليد مدينة البصرة، نشأ فيها وأنهى المراحل الدراسية، ولم يتركها إلا حبا بالفن، حيث التحق بمعهد الفنون الجميلة ببغداد وكان عمره حينها 18 عاما. عام 1970 تخرج من معهد الفنون الجميلة ليدخل عالم الفن، حيث مثل في العديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.
كتبت الكثير من المسلسلات للإذاعة، وكتبت أعمال مهمة للتلفزيون، منها الحسن بن الهيثم، الكندي، بن خلدون، عز الدين القسام، بائعة البنفسج، يعني أحلام سجين، كثير نماذج من المقهى، كثير من الأعمال التي لا تذكرها. مثلت أيضا في العديد من الأعمال من أيام تلفزيون الأسد والأبيض وإلى أن جاء الملون. ولكن طبعا مع تحولات الوضع السياسي في العراق، احنا مجموعة من الديمقراطيين اليساريين الى اخره، صرنا محاصرين في وطننا، وصرنا مواطنين من درجة ثالثة غصبا عننا رغم كل عطائنا وتفانينا وما الى ذلك. اللي استشهد منا استشهد، والذي غيب غيب، ومنا من استطاع ان يفلت بجلده مثل ما فعلت انا مع كثير من المثقفين والفنانين والمبدعين الى خارج العراق.
دولة الكويت كانت أولى محطات رحلة المهجر، إذ عاش فيها 11 عاما، وعمل مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك من خلال التمثيل وتأليف بعض إشارات الكرتون مثل توم سوير وليدي أوسكار، وتنقل بين عدة وظائف فنية وإدارية.
أخرجت في المسرح وكتبت أكثر من 7 مسرحيات شعرية للأطفال، واشتغل في مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك بعد أن أنهيت حوالي 2 سنين بالعمل أيضا كمشرف مسرحي في وزارة التربية. في مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك اللي تنتج افتح يا سمسم وسلامتك وإلى آخره، شاركت في هذه البرامج ككاتب، ولكني تفرغت للعمل في الدوبلاج. اشتغلت أكثر من 1000 حلقة بين تمثيل وإخراج، وكتبت الأغاني لكثير من هذه المسلسلات، ثم أصبحت رئيسا لقسم الدوبلاج، واستمر عملي إلى أن سافرت للسياحة في إيطاليا. وأثناء وجودي في ذلك البلد الجميل وقعت أحداث الكويت، احتلت الكويت، فصرت مرة ثانية لا وطن ولا منفى.
ظل في إيطاليا لعدة أشهر على أمل الحصول على فرصة الإقامة في دولة عربية، لكن الفرصة لم تأتي، واتجهت سفن الاغتراب نحو الغرب، حيث استقر في بريطانيا وعمل لسنوات طويلة في إذاعة بيت العائلة في لندن.
رفضت البلاد العربية قاطبة أن تعطي العراقيين أي فيزا، يعني يعرفون ظروفهم، يقولون منذ راح يجون يبقون عندنا. بدأ الالتفات إلى الدول الأوروبية، فأنا حقيقة يعني أبحث عن بلد على الأقل فيه جالية عربية أو عراقية كبيرة، فوقع اختياري على بريطانيا، وكانت قصة طويلة من المحاولات إلى أن وصلنا إلى هذا البلد وبدأنا من جديد نبحث عن الإقامة الشرعية على الأرض. استمريت هنا في هذا البلد وأيضا بدأت نشاطاتي، اشتغلت في إذاعة سنة ونص في البداية إذاعة عربية وتركتها، وبعد 6 أشهر عدت للعمل مع إدارة جديدة، ولكن بمرور الأيام أصبحت مالكا لهذه الإذاعة. استمريت في هذه الإذاعة المحلية لمدة 11 سنة و12 يوم. هذه الإذاعة كانت مرفق اجتماعي مهم، حيث الجالية هنا كانت محتاجة إلى هذا المرفق، وكانت هي بيت العائلة مثل ما أسميتها. في نفس الوقت كانت نشاطات ثقافية وفنية موجودة، يعني الأمسيات الثقافية وما إلى ذلك أنا أشارك بها وما زلت حتى الآن.
عام 92 و900 ألف شارك في بطولة مسرحية جلجامش مع الفنانة روناك شوقي، وبعد سنوات طويلة ابتعد خلالها عن خشبة المسرح والكاميرا. عاد عام 2008 ليمثل في مسلسل رسائل من رجل ميت للمخرج الفنان حسن حسني، والآن هو متفرغ للعمل الفني بعد أن ابتعد عن الوسط الإعلامي بإغلاقه لإذاعة بيت العائلة في لندن.
أغلقت هذه الإذاعة وتفرغت تماما للعمل الفني. ذهبت في 2008 إلى سوريا، مثلت في مسلسل رسائل من رجل ميت مع المخرج حسن حسني، وكان عمل أعادني بعد 30 سنة من الانقطاع والوقوف أمام الكاميرا، وما زلت حتى الآن متفرغا أيضا، وساهم بالنشاطات الثقافية. أحيانا أعلق على بعض يعني الأفلام التسجيلية، أو تأتيني مثلا بعض المتاحف العالمية تريد صوتي على القايد اللي يدل المشاهدين أو الرواد على محتويات هذه المتاحف. نشاطات كلها في إطار الفن، لا أستطيع أن أعمل أي عمل خارج هذا الإطار.
يرى الفنان فلاح هاشم أن الدراما العراقية عاشت عصرها الذهبي في سبعينيات القرن الماضي بسبب فسحة الحرية البسيطة التي كانت سائدة في تلك الفترة، لافتا إلى ما لحق بها في السنوات التي عقبتها بسبب سياسات النظام السابق والحروب التي دمرت الواقع الثقافي والفني في العراق.
كانت الدراما العراقية يعني في صعود على مستوى نوعي، ولكن لم تكن لدينا شركات إنتاج خاص. كان إذا ممثل العراقي إذا أراد أن يمثل التلفزيون فأمامه قناة واحدة هي في تلفزيون بغداد، ولكن بعد ذلك بدأ الجو يضيق مع احتكار الحزب الواحد للسلطة وإغلاق المعاهد والكليات على منتسبيه. لكن فترة ما نسميناها بالجبهة الوطنية كانت فترة انتعاش ثقافي، ولذلك الآن الكل يتحدث عن فترة السبعينات كفترة ذهبية للمسرح، للأغنية، للموسيقى، للفن التشكيلي وما إلى ذلك. لكن عندما انقلب الحزب الحاكم على حلفائه وضرب القوى الوطنية كلها، هرب الكثيرون. في فترة نهاية السبعينات تألفت بعض، ونحن في خارج العراق طبعا، بعض الشركات الإنتاج مثل بابل وغيرها، لكن بسبب الظروف لم تستطع أن تنجز أعمالا مهمة. وبعد الحرب الأخيرة أصلا لم يسقط النظام وحده، وإنما كل مؤسسات الدولة تقريبا انهارت. ومع الثقافة المطروحة في الساحة العراقية الآن نجد أن الفن والثقافة وما إلى ذلك بقيت حالة مهمشة. الآن نجد كثير من التضييقات على هذا الواقع الثقافي والإبداعي في داخل العراق.
لكن الفنان فلاح هاشم يرى بأن نهضة جديدة للدراما العراقية بدأت مع تشهده الفضائيات العراقية اليوم من إنتاج لأعمال ومسلسلات تلفزيونية، إلا أنها بحاجة إلى زمن وكتاب وزيادة في الإنتاج.
مع هذا الظرف الجديد أصبحت هناك محطات تلفزيونية، بعضها وعلى الأقل 4 أو 5 منها تنتج أعمال تلفزيونية، وهذا شيء جديد بالإمكانيات الموجودة. ولأن الفنانين العراقيين خارج العراق في الغالب، بدأت نهضة جديدة للدراما العراقية، بدأت تلتقط أنفاسها، لكن تحتاج إلى زمن، لأننا نحتاج إلى كتاب، لا يكفينا كاتب أو كاتبان، نحتاج إلى مخرجين، ما عندنا مخرجين كثير، قليلين، والمبدعين منهم أقل من عدد الأصابع اليد الواحدة. على مستوى الإنتاج أيضا لا يزال ضعيفا، لكن أكو فرق. يعني الآن أكو مجال للعمل في الدراما العراقية وإن كان محدودا، لكن أهون بكثير من السابق. إحنا نحلم بأن يتحسن الوضع الأمني أكثر في العراق، أن يستقر العراق سياسيا، أن تأتي قوى متنورة تفتح مجال للثقافة للفن للآداب بشكل تعطي مساحة للحرية الفكرية حتى يعود كل الفنانين والمثقفين العراقيين.
يؤكد الفنان فلاح هاشم أن المسرحيين في المنفى يواجهون عوائق كثيرة ومعاناة صعبة لتقديم أعمالهم المسرحية، ما أبعد الكثيرين منهم عن الجمهور، لذا فهو يصف المهجر بقصة عذاب طويلة.
المهجر هو قصة عذاب طويلة، لكن الإنسان المبدع والإنسان الذي يعمل إذا كان في منفى، المنافي أيضا مختلفة، يعني هناك بلدان ليس فيها مجال لأن تبدع. الحركة بمعنى الحركة المسرحية لا يمكن أن تكون في المنافي، تكون في البلد المستقر. أما هناك يعني تجارب متفرقة، نحن هنا نقدم مسرحية في لندن، جواد الأسد يقدم في بيروت، فلان يقدم كذا، هذا مسرح الشتات، نقدم نماذج من الأعمال أيا كان مستواها، ولكنها لا تشكل حركة مسرحية، لأنه أصلا ظروف العمل صعبة، الإمكانيات والعمل المسرحي خاصة عمل جماعي ويحتاج إلى إمكانيات، كذلك السينما يمكن الحركة التشكيلية أهون لأن الفنان عمله فردي إلى آخره. أنا بالنسبة لي مثلا فترة الكويت كانت فترة غنية بالعمل على كل مستوى، هنا في لندن المنفى الثاني يعني يمكن أنا أعتبر نفسي واحد من المحظوظين الذين استطاعوا أن يستمروا بالعمل، لأنه أنا ما أعرف أصلا أشتغل غير عمل هذا، لكن أنا أعرف فنانين كثيرين خطير لم يعملوا منذ أن خرجوا من العراق أو عملوا قليلا يعني، وقسم انتهوا أصلا، تركوا الفن وتركوا كذا وحيشتغلون شغلات أخرى. فالمنفى فيه جانب أيضا، المنفى نضج عندنا يعني الكثير من الأشياء، لأن 30 سنة من التراكمات من تجربة الحياة وتجربة الفن.
بعد انقطاع دام 3 عقود عاش خلالها في دول المهجر، عاد الفنان فلاح هاشم إلى العراق ليلتقي من جديد بزملائه وأصدقائه الفنانين العراقيين، وكان يحلم دائما بهذه العودة، ولديه خطط ومشاريع كثيرة يحلم بتحقيقها مع الفنان الراحل قائد النعماني للنهوض بالدراما العراقية وإنقاذ الممثلين العراقيين من استغلال وجشع شركات الإنتاج العربية. يتساءل الفنان فلاح هاشم إلى متى يظل الفنانون العراقيون يموتون في المنافي.
30 سنة منقطع عن العراق، كنت أشوف بعض زملائي وهم يهرمون من خلال شاشة التلفزيون، وكنت أشوف شباب جدد يعني بيهم طاقات أيضا جميلة جدا ما أعرفهم إلا من خلال الشاشة، لكن عندما ذهبت التقيت في أمسية كانت بالصدفة ثاني يوم من وصولي، كان هناك يعني مثل جلسة عامة للفنانين العراقيين، فعندما دخلت الآخرون ذهلوا من وجودي وأنا ذهلت من وجودهم. التقيت بسار محسن العزاوي وبالفنانة سليمة خضير وأمل خضير وحسن حسني طبعا كان معي، وطالب القرهولي وصلاح عبد الغفور وياس خضور، كان مجموعة من الفنانين من كل الاختصاصات. أنا فرح جدا أنه عرفوني يعني من الشكل. طبعا تعرفت على مجموعة من الشباب الجدد الآن، وعندما مثلت في المسلسل هذا أيضا كانت معي آسيا كمال وصديق الراحل العزيز قائد النعماني الذي كنا نلتقي يوميا، وكان المفروض أن نذهب هذا رمضان أيضا لتمثيل بمجموعة من الأعمال التي طلبنا لها، لكن وفاته المفاجئة صدمتني. رحل قائد النعماني فجأة في الخارج المسكين، يعني للأسف فنانونا الآن يموتون في المغتربات.
هذا الفنان العراقي والإعلامي فلاح هاشم، وقد حدثنا عن تجربته الفنية، كما حدثنا عن مشاريعه وصعوبات المهجر، وتعرفنا على رأيه وقراءته لواقع الدراما العراقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي، وأرقها من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.